الأمتي أن يتبع قواعد الدعوة وأصولها، وأن يتأهل بمؤهلات الدعاء، وأن يتصف بصفاتهم حتى تؤتي دعوته أكلها كل حين بإذن ربها. وليس ثمة كتاب يفيد الداعية في أصول الدعوة وقواعدها ولا في صفات الداعية ومؤهلاته خير من كتاب الله عز وجل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء أيضا. لذلك إذا أراد الداعية أن يتعرف على قواعد الدعوة وأصولها فعليه بكتاب الله، وإذا أراد الداعية أن يتعرف على المؤهلات التي يجب أن يتأهل بها والصفات التي يجب أن يتحلى بها فعليه بكتاب الله. فما هي مؤهلات الداعية كما جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ كلنا يعلم بارك الله فيكم من كثرة ذكر قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم أن موسى عليه السلام تربى في القصور الملكية، تربى في قصر فرعون ونشأ فيه وترعرع، ولما بلغ أشده واستوى قتل قبطيا دفاعا عن رجل من شيعته، فتآمر الملأ على قتله، فجاءه الخبر بذلك فخرج منها خائفا يترقب حتى انتهى إلى بلاد مدين، وهناك زوجه ذلكم الرجل الصالح ابنته على أن يأجره 8 حجج أو 10. فلما قضى موسى عليه السلام أبر الأجلين وأوفاهما، ألقى الله تبارك وتعالى في قلبه حب العودة إلى مصر كما قال: وجئت ولقد جئت على قدر يا موسى. ألقى الله تعالى في قلبه حب العودة إلى مصر، إلى تلك البلاد التي خرج منها بالأمس خائفا يترقب، ألقى الله في قلبه العودة إلى البلاد التي يعلم أنه فيها مطلوب لمحاكمته إن لم يكن لقتله قصاصا بذلك القبطي الذي قتله. فلما قضى أبر الأجلين وأوفاهما استأذن صهره في الرجوع بأهله إلى وطنه. وفي ليلة باردة ممطرة مظلمة ضل الطريق، وبينما هو كذلك إذ رأى نارا فقال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وكذلك وهكذا أعلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أنه اختاره وأمره أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لأنه لا إله إلا هو، وأن يقيم الصلاة لذكر الله عز وجل، وأن يعلم أن البعث بعد الموت حق، وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. وحذره من إلقاء أذنه إلى المشككين في البعث بعد الموت حتى لا يفتنوه بهذه الشبهات التي يلقونها فيهلك إذا اتبعها، ثم أرى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام معجزتين حسيتين، الأولى العصا يلقيها فتصير حية تسعى ويأخذها فتعود صيغتها الأولى، ويده يدخلها جيبه فتخرج بيضاء للناظرين من غير سوء. وإلى هنا لم يكن موسى عليه السلام يعلم ماذا بعد هذا الاختيار وماذا بعد هذه التكاليف من التوحيد وإقام الصلاة والإيمان بالبعث بعد الموت، فقال الله تبارك وتعالى له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان مجاوزة الحدود، كل شيء جاوز حده فقد طغى. ولذلك قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وموسى عليه السلام يعرف من هو فرعون، فقد تربى في قصره فهو يعرف جبروته وطغيانه، يعرف عنفه وقسوته، يعرف ظلمه وعدوانه. فعلم موسى عليه السلام أن الأمر ثقيل، وأن العبء ثقيل، وأن التكليف شاق، وأن المأمورية صعبة، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى يسأله من فضله أن يؤهله بهذه المؤهلات التي تعينه على القيام بهذه الرسالة وأداء هذه المهمة. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأول شيء سأله موسى ربه قال: رب اشرح لي صدري، أي وسع لي صدري حتى لا أضيق ذرعا بما أسمع من الأذى ولا بما ينالني من الأذى، وسع لي صدري حتى أتحمل كل ما يصيبني وكل ما ينالني، حتى أتحمل أذى الناس وإساءة الناس من السب والشتم وغير ذلك مما جرت به عادة المدعوين مع الدعاء. فإن الداعية إذا كان ضيق الصدر يضيق صدره لأقل كلمة يسمعها، ويضيق صدره لأدنى أذى يلحقه، إن هذا الداعية لا يمكن أن يمضي قدما في دعوته، ولا يمكن أن يحقق نجاحا في دعوته، بل لابد للداعية أن يكون حليما واسع الصدر. فإن من طبيعة الناس الزلل، وإن من طبيعة الناس الخطأ، وإن من طبيعة الناس التقصير، فإذا لم يتحملهم الداعية ولم يصبر على أذاهم وإساءتهم ولم يعفو عن خطائهم وزلاتهم وهفواتهم انفضوا من حوله. ولذلك قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ضيق الصدر لا تتحمل الأذى ولا تصبر على الإساءة لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، اعف عن إساءتهم، اعف عن أذاهم، اعف عن ظلمهم، ولا تكتفي بالعفو والصفح، بل ارتق إلى درجة الإحسان. فاعف عنهم واستغفر لهم وادع الله تبارك وتعالى لهم بالهداية. وهذه أخلاق حميدة يجب على الداعية أن يتخلق بها، فقد جاء مدح أهلها والثناء عليهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لقد كان الحلم خلقا أساسيا في أخلاق النبيين والمرسلين وكان من أعظم أخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكلنا يعلم كم أوذي صلى الله عليه وسلم من قومه وكم لقي منهم من الأذى حتى إنهم كان هم أحدهم بخنق خنقه ذات يوم حتى كاد أن يقتله لولا أن الله سلم لما أراد بالأمة من الخير. ومع ذلك كله لما عرض عليه أمر إهلاكهم أبى عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ كلنا يعلم من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وقع في حفرة فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف. فعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن التعالي فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني وإذا جبريل يقول: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: فتكلم ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وأنا ملك الجبال قد بعثني ربي إليك لأفعل ما تشاء فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين فكان الوادي مقبرة جماعية لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فجبذه جبذة شديدة من ردائه حتى أثرت حاشية البرد في كتفه عليه الصلاة والسلام حتى نظرت إلى أثرها في كتفه صلى الله عليه وسلم ثم قال الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس: فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن التفت إليه وضحك ثم أمر له بعطاء. فلا بد للداعية أن يكون حليما وأن يكون واسع الصدر وأن يصبر على الناس وأن يعفو عنهم بل ويحسن إليهم ما استطاع لا يقابل إساءة بالعفو وحده، بل يتبعها بإحسانه هو إلى من أساء إليه. فبذلك يلتف الناس حوله ويسمعون كلامه ويستفيدون بدعوته. فكم من مسيء صار محسنا بإحسان الداعية إليه، وكم من عدو صار صديقا حميما حين رأى الداعية واسع الصدر حليما يصبر عليه ولا يقابل الإساءة بالإساءة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يسر لي أمري، فلا أسلك طريقا إلا يسرته لي، ولا أطرق بابا إلا وفتح لي. فإن من لم ييسر الله له أمره فما له من ميسر. وتيسير الأمور بيد الله عز وجل، وله أسباب أعظمها التقوى، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن تيسير الله تبارك وتعالى للداعية أمره أن يوفقه لإتيان البيوت من أبوابها، وأن يوفقه لإنزال الناس منازله، وأن يوفقه للأسلوب الذي ينفع مع كل فرد من أفراد المدعوين. فإن المدعوين لا ينفع معهم أسلوب واحد. الأسلوب الذي ينفع مع زيد قد لا ينفع مع عمرو، والذي ينفع مع عمرو قد لا ينفع مع غيره. ومن هنا نوع الله تعالى أساليب الدعوة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه ثلاثة أساليب في الدعوة: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فمن تيسير الله تبارك وتعالى للداعية أمره أن ييسر له كل أسلوب يليق بالمدعو، فما ينفع مع هذا قد لا ينفع مع غيره، وما ينفع مع الثاني قد لا ينفع مع الثالث، وهكذا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وكان في لسانه عليه السلام شيء من الثقل، وهو يعلم أن الدعوة تحتاج إلى طلاقة لسان وإلى فصاحة لسان، فلا بد للداعية أن يكون طليق اللسان فصيح اللسان، لا يتلعثم ولا يتردد ولا تغيب عنه الكلمات. فسأل الله تبارك وتعالى من فضله، قال واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي حتى يفقه قولي. فإن هذه العقد تحول بيني وبين حسن تبليغهم والوصول بصوت الدعوة إلى قلوبهم، فاحلل عقدة من لساني حتى يفقه قولي. قال العلماء، وفي سؤال موسى عليه السلام ربه واحلل عقدة من لساني، لم يقل واحلل عقدة لساني، قال واحلل عقدة من لساني، فقد علم أن حل عقدة واحدة يمكنه من أداء رسالته وتبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، فرضي باليسير. فقال العلماء يجب على الداعية أن يرضى باليسير وأن يقنع بالقليل، فقليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وعلم موسى عليه السلام أن الأمر ثقيل وأن الوظيفة شاقة تحتاج إلى وزير، فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي موضع آخر قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال العلماء ليس أحد أمن على أخيه من موسى على هارون، ليس أحد أمن على أخيه من موسى على هارون، يعني ليس هناك أخ خدم أخاه ولا أحسن إلى أخيه كما أحسن موسى إلى هارون عليه السلام. فقد سأل ربه أن ينبئه معه فاستجاب له ربه، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أهلي أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عموما بالإكثار من ذكره، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأحوج الناس إلى كثرة الذكر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أحوج الناس إلى كثرة الذكر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي للداعية أن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا، وأن يستخدم وظائف الأذكار والأدعية في الصباح والمساء وعند النوم، والأذكار المطلقة والمقيدة، حتى يكون من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا. فإن من فوائد الذكر ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأحوج الناس إلى طمأنينة القلب الدعاء، فإن الدعوة إلى الله طريقها مفروش بالصعاب والعقبات، ودائما تعترض الداعية مصاعب وعقبات في طريقه، فالداعية بحاجة إلى أن يطمئن قلبه أن العاقبة للمتقين، وأن الله مظهر دينه ومعلن كلمته، ولا تتحقق الطمأنينة في القلب إلا بالإكثار من ذكر الله عز وجل. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، تعرف تعلم ضعفنا وعجزنا، وتعلم أننا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أعطيت مسألتك، قد أعطيت مسألتك، لم يقل قد أجيبت دعوتك كما قال له بعد ذلك بعدما واجه فرعون بالدعوة وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فدعا موسى ربه أن يهلك فرعون، قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، وفي الأول قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ففرق بين قد أوتيت وقد أجيبت. قد أجيبت دعوتكما، لكن متى تحققت الإجابة ودمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه؟ قال العلماء بعد 40 سنة من الدعوة. أما هنا وهو يحمل الدعوة ويحمل الدعوة من قبل الله عز وجل، يسأل الله تبارك وتعالى مؤهلات لا غنى له في دعوته عنها، فإعطاؤه إياها والتعجيل بإعطائه إياها أمر من مصلحة الدعوة، فلذلك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ولا تنيا في ذكري، لا تفترى عن ذكري، تذكر قولك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فلا تنيا في ذكري. فالداعية بحاجة إلى الإكثار من ذكر الله في ساعة المواجهة، الداعية بحاجة إلى الإكثار من ذكر الله في ساعة المواجهة، وأنت تحاضر وأنت تخطب وأنت تعظ وأنت تدرس، بحاجة إلى أن تخاطب الناس بلسانك وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى بقلبك، تسأله من فضله أن يشرح صدرك وييسر أمرك وأن يفتح عليك وأن يفتح لك قلوب عباده حتى ينتفع بدعوتك. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فقول له قولا لينا، قولا هينا لينا رفيقا رقيقا. فإن القول اللين لا يثير العزة بالإذن، وإن القول اللين لا يثير الكبرياء في النفوس، وإن القول اللين يجعل المدعو والموعوظ يستجيب لهذا الداعية ويقبل على دعوته ويحسن الاستماع إليه والإنصات إليه، فقول له قولا لينا. فلا يصلح للداعية أن يغلظ في القول ولا أن يقسو على الناس في الكلام، بل يجب أن يكون للداعية هينا لينا رفيقا رقيقا. فإن الله تبارك وتعالى قال عن عباده المؤمنين: وهدوا إلى الطيب من القول. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي دائما بالرفق ويحذر من الشدة والقسوة والعنف. كان يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكان يقول: من يحرم الرفق فقد حرم الخير كله. وكان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وذات يوم كان صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه ففي المسجد، فدخل أعرابي فبال في ناحية المسجد، فقام إليه الصحابة: ما قال: لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولة، إنما هريقوا دعوه، وهريقوا على بولي سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكذلك يجب أن يكون الداعية، يجب أن يكون هينا لينا رفيقا بالمدعوين، يخاطبهم بأحسن أسلوب. الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فأحوج الناس إلى الكلمة الحسنى هو الداعية. كلما كانت ألفاظ هينة لينة رقيقة رفيقة كلما أثرت في النفوس. فلا يصلح للداعية أن يقسو على الناس في كلامه وأن يشدد عليهم وأن يغمض عليهم، فإن ذلك من أسلوب التنفير لا من أسلوب استمالة المدعوين إلى الداعية. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أن ما تدعوانه إليه ينفعه فيقبله، أو يخشى عاقبة الله إن كذبكما فيرجع عن تكذيبكما ويتبعكما على ما جئتما به من عند الله. وهو وقوله لعله فيه تعليم للداعية أن يكون قوي الرجاء كبير الأمل في استجابة المدعوين وانتفاعهم بدعوته. على الداعية أن يكون قوي الرجاء كبير الأمل، لا ييأس من إيمان كافر ولا يقنط من توبة عاصي. فإن الرجاء والأمل هما اللذان يحركان الداعية ويبعثانه إلى دعوته، هما اللذان يحثانه على بذل جهده وتضحيته في سبيل دعوته. وإن اليأس والقنوط يقعدان الداعية عن دعوته ويصدانه عن التضحية التي يجب أن يقوم بها الداعية في سبيل دعوته. إن للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة أهداف. إن للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة أهداف. الهدف الأول إقامة حجة الله تبارك وتعالى على العباد، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والهدف الثاني هو القيام بما فرض الله علينا من واجب الدعوة إليه، والواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى في قصة أصحاب السبت: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. الهدف الثالث هو هداية المدعوين. ولا شك أن هذا الهدف الثالث بيد الله تبارك وتعالى وحده، وقد قال فيه للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا شك أن قيام الداعية بواجب الدعوة إلى الله يحقق الهدفين الأولين، إقامة الحجة لله على العباد والقيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أصاب هدفين من ثلاثة نجح أم لا؟ من أصاب هدفين من ثلاثة نجح إن شاء الله. فإذا وفقت لإصابة الهدفين ولم تتم الهداية فلا يضرك شيئا، وحسبك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء النبي وليس معه رجل، ويجيء النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان. فأنت كن حريصا على هداية الناس، ولكن إذا لم يهتدوا بدعوتك فلا تيأس ولا تقنط ولا تمل ولا تكل ولا تفطر ولا تقن ولا تترك الدعوة. إن الله تبارك وتعالى حكى عن قريش أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، اعمل على طريقتك، إنا عاملون على طريقتنا، لن نستجيب لك أبدا ولن نتبعك على ما جئت به. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. يعني أمره الله تبارك وتعالى أن يصر على دعوته مع قولهم: قلوبنا غل، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. فعلى الداعية أن يكون قوي الرجاء كبير الأمل، لا ييأس من إيمان كافر، فضلا عن أن يقنط من توبة عاصي. وعلى الداعية أن يقرأ سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومتأخريهم في الإسلام: متى أسلم الفاروق عمر رضي الله عنه، ومتى أسلم سيف الله خالد رضي الله عنه، ومتى أسلم عبد الله بن عمرو وأبوه عمرو بن العاص. كل هؤلاء أسلموا متأخرين وشهدوا حروبا ضد رسول الله وضد الإسلام وضد الدين، ومع ذلك شرح الله صدورهم الإسلام.